الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين، اللهم صل على محمد. لا زال الكلام عن إمكان المعرفة الدينية، وتعرضنا إلى الإشكالية الأولى التي ذكرت في محاولة المنع، منع إمكان المعرفة الدينية أو منع المعرفة الدينية، وهي إشكالية الإلحاد التي كانت تقول ب أو تنفي أو تحاول أن تبرر نفي وجود الخالق سبحانه وتعالى. وتكلمنا بما يسمح به الوقت عن مبررات أو الأدلة التي ذكرها أصحاب هذا الاتجاه. اليوم نتعرض إلى إشكالية أخرى واتجاه آخر، وهو يعتبر أو بعض المفكرين أو الباحثين يعتبر هذا أيضا مرتبة من مراتب الإلحاد، وهو إنكار الربوبية التشريعية. الله سبحانه وتعالى الخالق هو الرب، يتصف بصفة الربوبية، ومعنى الربوبية هو التدبير، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى هو المدبر لشؤون خلقه. التدبير يعني توفير كل ما يتطلبه أو جميع الاحتياجات التي يريدها كل موجود في بقاء وجوده وفي تكامله، في بقاء وجوده، استدامة وجوده، وفي تكامله وتطوره إذا كان من الموجودات التي لها قابلية التكامل والتطور. يعني مثلا نحن نصف الأب بأنه رب البيت على اعتبار أنه هو الذي يقوم بعملية إدارة الأسرة وتوفير المستلزمات التي تتطلبها الأسرة في سيرها الحياتي في تكاملها. طبعا هذا الأمر سواء كان من الجانب التكويني، يعني التدبير قد يكون تكويني، أن يوفر القضايا التكوينية التي يحتاجها الموجود في وجوده التكويني في الجانب التكويني، أو قد يكون في الجانب التشريعي وضبط حركة أفراد مثلا الأسرة إذا كان رب الأسرة، أو ضبط حركة أفراد ومكونات العالم. الآن هذا العالم الذي نعيش فيه، كل فرد أو كل مفردة من مفردات هذا العالم لها قانون معين، لها ثوابت معينة تسير على أساسها حتى تصل إلى الغاية التي خلقت من أجلها. والمهم عندنا طبعا هنا هو الإنسان، الإنسان أنه ما هو حال الإنسان هنا في هذه الحياة. هناك بحث في علم الكلام وحتى في علم الفلسفة أنه هل أن المخلوقات تحتاج إلى الخالق حدوثا فقط أم حدوثا وبقاء على أي حال. والرأي الصحيح في هذه المسألة هو احتياجها إلى الخالق والمدبر حدوثا وبقاء. حتى في البقاء نحن في كل آنات حياتنا نحتاج إلى الخالق سبحانه وتعالى. هنا يكون مدبر، هو المدبر، هو الرب الذي يدبر شؤون المخلوقات. هناك من جاء وأراد أن ينفي هذه الصفة عن الله سبحانه وتعالى، صفة الربوبية، وبالخصوص صفة الربوبية التشريعية. يعني هو يؤمن بوجود الله، يعتقد، يقول أن هناك خالق للكون والإنسان، ولكن هذا الخالق لا يتدخل في شؤون المخلوقات، خلقها وتركها هي على حالها، هي تدبر أمورها. ذكرت طبعا أن الربوبية منها تكوينية ومنها تشريعية. نحن هنا نريد أن نتكلم بالخصوص عن الربوبية التشريعية، يعني هل أن الله سبحانه وتعالى كما يدبر الكون ومنه الإنسان من ناحية التكوين، أيضا من ناحية التشريع أن ينزل إليه العلوم والمعارف التي بها يستطيع أن يسير سيرا صحيحا تكامليا في هذا العالم، في العالم الحياة الدنيا. طبعا هنا يوجد بحث أيضا مهم جدا، أنه أن الإنسان يفهم الغاية والهدف أو فلسفة وجود الإنسان في الحياة الدنيا، يعني الله تعالى لماذا خلق الإنسان بهذه الطريقة؟ لأنه من خصائص الإنسان أنه أن حياته تمر بدورين، الدور الأول هو أساسيا طبعا سبق يوجد هناك أدوار في ضمن كل دور من هذه الأدوار الاثنين ربما، لكن هو يمر حياته تمر أو وجوده يمر بدورين أساسيين، هو الأول يسمى عالم الحياة الدنيا والثاني يسمى عالم الآخرة. لماذا؟ السؤال لماذا أن الله تعالى جعل حياة الإنسان بهذا الشكل أو وجود الإنسان بهذا الشكل؟ ما هو الهدف والفلسفة من خلق الإنسان أولا في الحياة الدنيا ثم ينتقل إلى عالم الآخرة؟ هذا ربما سنتكلم عنه إن شاء الله في الدرس الآتي حينما نتكلم عن حاجة الإنسان أو بالنتيجة، هل أن فعلا الإنسان يحتاج إلى المعرفة الدينية أو لا يحتاج إلى المعرفة الدينية. اليوم ممن يعني من مدعيات من أنكر الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى، طبعا هؤلاء يسمون بالربوبيين، الربوبيين أو التيار الربوبي ديزم، هؤلاء قلت يعتقدون بوجود الله سبحانه وتعالى، ولكنهم لا يعتقدون أو لا يقولون بأن الله تعالى مدبر للعالم، خصوصا التدبير التشريعي، التدبير التشريعي. طبعا هذا بالنسبة إلى الربوبيين بشكل عام، وهم طبعا مرتبة أخف من الملحد. الملحد الذي ينكر، يعني بالدرجة الأولى الذي تكلمنا عنه سابقا، ينكر الوجود الإلهي من رأس، فلا إله ولا تدبير ولا غير ذلك. هذا الربوبي لا، هنا يؤمن بوجود الله وأنه هو الخالق، ولكنه لا يؤمن بالتدبير الإلهي أو بالربوبية الإلهية. هنا من أهم المدعيات التي ذكرت لنفي الربوبية التشريعية، الربوبية التشريعية لله سبحانه وتعالى، هو مدعى أن الإنسان غير مؤهل بنفسه، يعني بحسب قابليات وخصوصيات الإنسان غير مؤهل لأن يكون محلا للخطاب الإلهي، لتلقي الخطاب الإلهي، لتلقي المعارف الدينية، ما شئت فعبر. الإنسان غير مؤهل، ليس له أهلية أن يتلقى الخطاب الإلهي. طبعا فإذا لم يكن الإنسان مؤهلا أو أهلا لتلقي الخطاب الإلهي، فلا معنى للربوبية التشريعية، لا معنى لأن ينزل الله سبحانه وتعالى خطابه أو المعارف الدينية التي هي كما قلنا راشحة أو ترشح من العلم الإلهي المطلق، ينزلها على الإنسان حتى يستفيد منها، حيث أنه غير مؤهل لذلك. يعني كما لو كان الخطاب نازل على هذا الحجر أو نازل على هذا الحيوان، هكذا هكذا هي الدعوة الأولى. أما لماذا الإنسان غير مؤهل، ما هو السبب؟ هنا سوف نحاول أن يعني في هذا الدرس أن نتعرض إلى هذه النقطة بشيء من التفصيل، هنا أولا حتى يكون الإنسان أو أي موجود آخر مؤهلا لأن يتلقى الخطاب الإلهي، هنا لابد أن يتمتع بخواص، لابد أن يتصف بخواص معينة، هذه الخواص تجعله أو تجعل من شأنه أن يكون أن يتلقى الخطاب الإلهي مؤهلا للخطاب الإلهي. طيب ما هي هذه المؤهلات؟ أنا أريد أن أذكر المؤهلات حتى نفهم أن هؤلاء الربوبيون أين يحاولوا أن يضربوا، أين يحاولوا أن يستشكلوا في هذه، في أي خصوصية بالذات حتى يرفعوا عن الإنسان أهلية تلقي الخطاب الإلهي. التفتوا جيدا هنا، طبعا يعني البحث فيه نوع من الدقة، لابد أن تلتفتوا جيدا. أولا طبعا الخصوصية الأولى المهمة كما يذكر هذا في ربما شرائط التكليف عادة في كتب الفقه، في كتب الأصول، حتى في كتب الكلام يذكرون جملة من الشرائط لابد أن تتوفر في الموجود، لأهمه طبعا احنا نتكلم عن الإنسان، في الإنسان حتى يكون مؤهلا للتكليف، يعني مؤهلا للخطاب، لتلقي الخطاب الإلهي. الأول الخصوصية الأولى هي العقل، يعني أن يمتلك هذا الموجود إدراكا بمستوى التعقل، بمستوى التعقل يعني على مستوى فهم المفاهيم، فهم المعاني، وفهم القواعد العامة، القواعد العامة، لا أنه يبقى مدركاته ضمن دائرة المحسوسات أو المتخيلات اللي هي عبارة عن مدركات لجزئيات معينة، مدركات لجزئيات معينة، لا، لابد أن يكون إدراكه أعلى من ذلك، يعني إلى مستوى أن يغادر الصور الحسية والخيالية وأن يدرك المعاني، يفهم، يعني يصير عنده حالة فهم، حالة تحليل للقضايا أو للموجودات أو للأمور التي تأتيه، وعنده قدرة على اكتشاف حقائقها، اكتشاف أحكامها، وهذا طبعا هو مستوى التعقل من الإدراك. النتيجة لابد أن يكون عنده قدرة على انتزاع المفاهيم العامة، له قدرة على تحليل الموجودات التي يراها أمامه أو الحالات أو الظواهر التي يراها أمامه، وعنده قدرة على الاستدلال وبالنتيجة اكتشاف وفهم وبالنتيجة بيان الخواص والأحكام التي تتعلق بهذه الموجودات. هذا واضح، حتى طبعا هذا أيضا واضح اشتراطه، لو لم يكن الإنسان بهذا المستوى كيف كان يمكن أن يتعامل يعني بهذا المستوى من الإدراك، الإدراك التعقلي العقلي، كيف كان يمكن أن يتفاعل مع الخطاب الإلهي؟ لا يمكن أن يتفاعل مع الخطاب الإلهي إذا لم يكن بهذا المستوى، كيف يمكن أن يفهم الخطاب الإلهي، كيف يمكن أن يعرف كيف يتعامل معه، كيف يحوله مثلا هذا الخطاب إلى سلوك وإلى جري عملي بالنتيجة؟ يحتاج إلى هذا المستوى من التعقل. إذا كان مستواه مثل بقية الحيوانات على مستوى فقط الإدراك الحسي والخيالي أو الوهمي، فلا يستطيع أن يتعامل مع الخطابات الإلهية. يعني حينما يأتي خطاب مثلا كتب على يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، كيف يمكن أن يتعامل مع هذا الخطاب، أن يفهم المراد من هذا الخطاب؟ لابد أن يمتلك إدراك بمستوى التعقل حتى يستطيع أن يفهم ذلك. ولهذا طبعا نجد أنه في الروايات الكثيرة وردت عن المعصومين عليهم السلام تؤكد على موضوع العقل وعلى أهمية وشرافة العقل. لاحظوا في الرواية في الكافي الشريف، إذا واحد يفتح أول باب في الكافي الشريف العلم والجهل يجد روايات كثيرة تكلم عن العقل، منها قوله، قول الإمام أبي جعفر الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام، قال: لما خلق الله العقل استنطقه، ثم قال له أقبل فأقبل، ثم قال له أدبر فأدبر، ثم قال الله تعالى: وعزتي وجلالي ما خلقت خلقا هو أحب إلي منك، ولا أكملتك إلا في من أحب، أما إني إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك أثيب. فالعقل هو المناط في الأمر والنهي والثواب والعقاب، لولا هذا المستوى من الإدراك العقلي لما أمكن أن يتوجه أمر نحو الإنسان، أن يتوجه نهي، أن يكون هناك ثواب أو عقاب. وأعتقد هذا الأمر واضح، لا يحتاج أن نفصل فيه كثيرا. طبعا العاقل هو الذي بالنتيجة يرتب أو يبني رؤية الإنسان عن الكون، الرؤية الكونية، العقيدة يعني بالنتيجة، والتي تترشح منها أيضا الأيديولوجيا العملية التي يسير عليها، أنه لابد مثلا أن ينقاد إلى الأوامر الإلهية. هذا كل العقل هو الذي يقره. ولهذا حينما سئل الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام ما العقل، قيل له ما العقل، قال ما عبد به الرحمن واكتسب به الجنان. هذا على أي حال، طبعا نحن هنا إنما نتشرف أو نستدل أو نتنور بالروايات الشريفة المباركة لأجل الإرشاد والاسترشاد بها في تفكيرنا. قد واحد يأتي ويشكل يقول أنتم الآن فعلا إلى الآن تريدون أن تثبتون أهمية وإمكان المعرفة الدينية، بعد ما دخلنا في إثبات المعرفة الدينية، فكيف تستدلون بالآيات والروايات؟ هناك من يذكر هذا الإشكال، وفي دروس ربما ومحاضرات كثيرة من أشكل علينا هذا الإشكال. هنا نقول نحن لا نريد أن نستدل بالروايات التي نذكرها، وإنما نريد أن نسترشد بها. بالنتيجة مدرسة الإسلام والمعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، هذا بالنتيجة رأي علمي يريد أن يبين الحقيقة لنا، فلماذا لا نسترشد به ونرى أنه ما هي الحقائق التي يقرها، وهل يمكن لنا إثباتها أو لا يمكن لنا إثباتها. بالنتيجة هناك استرشاد يكون بهذه الرواية. طيب الشرط الثاني من شرائط أهلية الإنسان هو القدرة والتمكن. يعني لابد أن يكون الإنسان قادرا على أن يتفاعل مع الخطاب الإلهي، قادر على أن يترجم الخطاب الإلهي إلى منهج حياة وإلى حركة وإلى سلوك. أما إذا كان عاجز على عن ذلك فلا يمكن أن يتوجه إليه الخطاب. ولذلك ورد كثيرا في النصوص الشرعية قضية اشتراط التمكن، في مثلا في قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، أو لا نكلف نفسا إلا وسعها. هذا التعبير موجود في القرآن الكريم وفي الروايات الشريفة، وهذا أيضا أمر واضح. لولا القدرة والتمكن كيف يصح أن يوجه الخطاب أو تنزل المعارف الدينية الإلهية على الإنسان؟ لابد أن يكون عنده قدرة أن يتفاعل معها، عنده قدرة أن يعني بالإضافة إلى أن يفهمها، لابد يكون عنده قدرة أن يترجمها إلى الواقع ويجعلها منهج لحياته، وإلا لا فائدة من ذلك، لا يمكن. الشرط الثالث الحرية والاختيار، يعني أن يكون الإنسان مختارا في فعله، لا أنه مجبور على الفعل. طبعا هنا مقصودنا يعني حينما نتكلم عن الحرية والاختيار قد يكون هذا مختلف نوعا ما بين البحوث الفقهية والأصولية وبين البحوث الكلامية. يعني حينما يقال الحرية الاختيار في العرف العقلائي الذي هو يكون عادة هو الموضوع في يعني في أغلب الأحيان هو الموضوع في ترتب الأحكام الشرعية، يقصدون ما يقابل الاضطرار أو الإكراه. الاضطرار أو الإكراه، الحرية والاختيار يعني ما يقابل الاضطرار أو الإكراه. بالنتيجة الشخص المضطر أو المكره يقال عنه مجبور على الفعل أو الترك، هذا هو المعروف في العرف العقلاء عادة. ولهذا يترتب على هذا الأمر يعني بالنتيجة حكم شرعي خاص في حديث الرفع. واحدة من موارد حديث الرفع، رفع عن أمتي 9 أشياء ما أكره عليه، ما أكره عليه. إلا أنه إحنا هنا في هذا البحث لا نقصد هذا المعنى، وإنما نقصد أن يكون فعل الإنسان الذي يصدر عنه فعلا اختياريا. الحرية والاختيار يعني حرية الفعل، أن يكون الفعل الذي يصدر عن الإنسان هو فعلا صادر عن اختياره وصادر عن إرادته. لا أن الفعل الصادر عنه لا باختياره ولا بإرادته. يعني مثلا الآن فعل النار، النار كفاعل طبيعي، فعلها الإحراق، لكن صدور الإحراق عن النار أو حصول الإحراق عن النار هذا ليس فعلا واقع تحت مشيئة وإرادة النار. النار لا تدرك شيء ولا تقرر ولا تريد، وإنما إن تماس شيء قابل الاحتراق مع النار حصل الاحتراق من دون أن يكون هناك إرادة أو عزيمة أو مشيئة للنار في حدوث الاحتراق. هذا نسمي فاعل مجبور أو نسمي فاعل طبيعي بالمعنى الفلسفي طبعا أو الكلامي. يقابله الفعل الاختياري، يعني ما يكون ما يصدر عن مشيئة وما يصدر عن إرادة. متى حصلت الإرادة حصل الفعل، متى ما لم تحصل لم يحصل الفعل. هذا هو الفعل الإرادي أو الفعل الاختياري. طبعا لا بأس أن نمر مرورا سريعا على كيفية صدور هذا الفعل الاختياري عن الإنسان. هذا أمر مهم حتى نفهم هذا المطلب بشكل جيد. نتكلم بنحو مختصر عن طبيعة وحقيقة الفعل الاختياري. معلوم أنه نحن نعلم بالوجدان، وهذا أمر مجرب لدينا، أن الإنسان تصدر عنه أفعال اختيارية بإرادته. أنا بإرادتي أن آتي إلى هذا المكان أو لا آتي، أرفع هذا الجسم من هذا المكان إلى هذا المكان أو لا، أكل الشيء الفلاني أو لا. كيف يصدر هذا الفعل الاختياري عن الإنسان؟ ذكر الحكماء بشكل عام. أنا أريد أن أتكلم عن أصول هذا الأمر ولا أريد أن أتكلم عن تفاصيله وبعض المناقشات أو بعض المداخلات التي قد تحصل. هنا الفعل الاختياري في الحقيقة له أربع مبادئ، إن تحققت يصدر الفعل الاختياري. المبدأ الأول، يعني أصل منشأ الفعل الاختياري، هو ما يسمى بالمبدأ العلمي. يعني أن تكون هناك صورة علمية، أنا إذا أردت أن أفعل هذا الفعل أو لا أفعل هذا الفعل كيف يحصل هذا عندي، أن تكون هناك صورة علمية. هذه الصورة العلمية عن هذا الفعل، هل أن هذا الفعل حسن؟ طبعا أقصد الفعل الجزئي الذي أريد أن أقدم عليه. أنا أريد أن أذهب إلى الجامعة مثلا حتى أدرس الطب مثلا كتخصص، لابد أن أولا أن تحصل لي صورة علمية، يعني أقصد صورة في ذهني، فكرة في ذهني. مفاد هذه الصورة هو أن هذا الفعل هل هو حسن يقع في مصلحتي، يقع في كمالي، أم أنه لا، فعل قبيح يسبب لي الخسران، يسبب لي النقص. لابد أولا أن يتحدد عندي هذا الأمر، أن هذا الفعل الذي أريد أن أقدم عليه لابد أن تتكون لي صورة علمية معرفية، أن هذا الفعل هل هو حسن فيه مصلحتي، ينبغي علي فعله أو لا، هذا فعل قبيح لا ينبغي علي فعله، يجب تركه. طبعا هذه الصورة من أين آتي بها؟ هنا يعني يستنبطها العقل من مجموع الإدراكات الموجودة عنده، سواء كان هو بنفسه أدرك بعض الحسن والقبح في الأفعال أو استعان بالشريعة أو بالنتيجة كل الإدراكات أو استعان بغيره، كل المعارف الموجودة لديه يستعين بها في أن يستنبط أن بالنتيجة أن هذا الفعل حسن أم قبيح، ينبغي فعله أو ينبغي تركه. هذا نسميه المبدأ العلمي. إذا تحقق المبدأ العلمي ننتقل إلى المبدأ الثاني. طبعا هنا يعني تأكيدا لهذا الأمر أن الفعل الاختياري يحتاج في مبدأه الأول إلى هذه الصورة العلمية، لاحظوا قول أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في وصيته لكميل بن زياد، وصية معروفة وطويلة، مقطع في هذه الوصية يقول: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. ما من حركة تتحركها إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. لابد أن تعرف هذه الحركة، هل هي في الطريق الصحيح، هل هي حسن يعني تقع تحت عنوان الحسن أم القبح. طبعا هنا هذا الأمر يفعله الإنسان كثيرا في يعني في أفعاله. قد يكون الأفعال المتكررة لدينا التي اعتدنا على فعلها يوميا لا تحتاج هذا التفكير كثيرا يعني بالنسبة إلينا، لا هذا إنما لأنه صار عندنا نوع من التطبع، نوع من الخلق أو الحال أو الخلق أننا يصدر عنا هذا الفعل، فما يحتاج أن نجي ونفكر ونتروى في هذا الفعل الاختياري، إنما يتضح هذا الأمر في إذا ما واجهنا شيء جديد. مثلا إنسان الآن أكمل دراسة الدراسة الإعدادية، الآن يريد أن يذهب إلى جامعة معينة أو تخصص معين، أي تخصص يذهب، طيب هندسة، تربية أو غير ذلك من التخصصات، يحتاج إلى هذا الأمر يشخص أي تخصص هو يعني مفيد بالنسبة له ضمن قدراته وقابلياته. أو مثلا إنسان يريد أن يتزوج مثلا، أيضا واضح أنه كيف يفكر ويحاول أن يلخص فكرة عن أنه هل أن الاقتران بهذه المرأة هو حسن أم ليس بحسن، أو فكرة الزواج بالنتيجة هل هي حسنة أو غير حسنة، وهكذا. نلاحظ هذه القضية بشكل واضح جدا عند الإنسان. إذا حصل عند الإنسان تشخيص معرفي أن هذا الفعل هو فعل حسن ينبغي فعله، يحصل عنده شوق نحو هذا الفعل، يعني يصير عنده رغبة. الشوق نقصد يعني حصول حالة رغبة في نفسه أنه يندفع ذاتيا، يميل طبيعيا نحو تحصيل أو نحو طلب هذا الفعل. طبعا هنا الرغبة أو الشوق يقسم فلسفيا وحتى في علم الأخلاق إلى شعبتين، لأن هناك قوتين يسموها قوى نزوعية في الإنسان، عند الإنسان، هي قوة الشهوة وقوة الغضب. قوة الشهوة تميل في الإنسان نحو ما يتصور أنه فيه فائدته، وقوة الغضب تميل بالإنسان نحو دفع ما يتصور أن فيه ضرره أو فيه خطر أو فيه يسبب مشكلة بالنسبة إليه. قوة الشوق وقوة الغضب، قوة الشهوة والغضب هما شعبتان من القوة، من الشوق، الشوق القوة الشوقية. القوة الشوقية تنقسم إلى شعبتان، غضب وشهوة، شهوة وغضب. شهوة تميل بالإنسان نحو ما يشخص أنه ينفعه، مثلا إنسان يطلب العلم، الآن كمل دراسة مثلا إعدادية، يميل به قوة الشوق إلى أن يذهب إلى دراسة وطلع معدل جيد مثلا، يميل به الشوق يعني يشتهي أن يدرس مثلا في كلية الطب. الإنسان يجوع يميل تلقائيا نحو طلب الطعام، يأكل الطعام. قوة الغضب لها أن هي التي بالنتيجة إنسان يشخص أن هذا فيه ضرره فيحاول أن يدفعه عنه، هذا نسميه الشوق. طبعا إلى هنا بعد لم تتحقق الإرادة. إذا حصل الشوق تحصل الإرادة عند الإنسان، أو يسموها قوة الإجماع، يعني العزم على الفعل أو الترك. إنسان يجمع قواه نحو أن يفعل أو لا يفعل. وما فرق هذا عن الشوق؟ لاحظوا الشوق قد يحصل بما يمكن أن نؤديه وما لا يمكن. إنسان قد يشتاق إلى أن يذهب إلى الحج الآن نحن، لكن هو ما عنده قدرة أن يذهب، فلا تحصل له إرادة حتى يجمع عزمه ويتحرك نحو الفعل. إنما تحصل الإرادة حينما يكون الإنسان قادر على الأداء، مشروطة بالقدرة، تحصل إرادة فيجمع عزمه نحو تطبيق هذا الأمر. هذه ثلاثة: الصورة العلمية، الشوق بشعبتيها الشهوة والغضب، والإرادة. إذا تحققت الإرادة وكان الإنسان قادر على الفعل، هنا يتحرك ويجمع عزمه نحو الفعل فتتحرك القوى المحركة. وهذا المبدأ الرابع، هو القوى المحركة في البدن. فالمبثوثة القوة المبثوثة في العضلات الأعصاب الأوتار ونتيجة تحرك الإنسان نحو أداء ذلك الفعل. هذا هو المبادئ. بعد ذلك يحصل بالنتيجة يحصل الفعل الاختياري. طبعا من هذا الكلام يتضح جليا أن هناك ارتباط وثيق بين أو هناك يعني تناغم واضح بين المعرفة، ترابط منطقي بين الإدراك والاختيار. يعني كلما كان يعني أولا لحتى يتحقق الاختيار لابد من وجود إدراك، لابد أن يدرك أن هذا الفعل بالنتيجة هو يعني في صالحه في كماله أو ليس في صالحه أو ليس في كماله، وإلا لو لم يدرك ذلك أو لا يستطيع. طبعا وهذا الإدراك كما قلنا هذا منتزع أو مستنبط من مجموع الإدراكات التي يحملها الإنسان ومجموع تصوراته عن الأمور والأشياء، أو مثلا تأثر بالشريعة أو غير ذلك. إذا لم يكن الإنسان مدركا لا يستطيع أن يستنبط أن هذا الفعل هو حسن أو ليس بحسن، ينبغي فعله أو لا ينبغي فعله، فلا يتحقق منه الفعل الاختياري. فهذا هناك ترابط وثيق بين الاختيار وبين الإدراك. طيب هنا إذا اتضح هذا الأمر نفهم هنا أن التكليف وتوجيه الخطاب نحو الإنسان، صحة التكليف يعتمد على أن يكون الإنسان يمتلك فعلا اختياريا، يعني له إرادة وتشخيص في أن هذا الفعل هل هو في مصلحتي فأفعله أو فيه مضرتي فأتركه. لابد، وإلا لا يصح توجيه التكليف للذي ليس لديه قدرة ولا اختيار، ولا يصح تكليف النار أو حتى بعض الحيوانات في مراتب دانية عندها من الاختيار، لأن إدراكها في مرتبة دانية لا يصح تكليفها، غير قادر على فهم وتشخيص أن هذا في مصلحتها أو ليس في مصلحتها. وهذا طبعا الأمر راسخ برسوخ العقل الإنساني، يعني ينقل عن المعلم الأول أرسطو طاليس أنه قال كل ما في الفعل من عدل أو ظلم مترتب على ما فيه من اختيار أو عدم اختيار، يعني حتى المسؤولية الأخلاقية تجاه الفعل إنما يكون بحسب الاختيار. إذا كنت مختارا في الفعل فنعم أنا أتحمل مسؤولية فعلي، أما إذا لم أكن مختارا فلا أتحمل مسؤولية فعلي. وهنا يكون الاختيار هو الأساس في ذلك، يعني لولا لما أمكن تكليف الإنسان أو توجيه أو تحميله مسؤولية فعله. ولهذا قيل هنا أن كمال الإنسان الحقيقي يدور مدار فعله الاختياري، لولا وجود الفعل الاختياري لدى الإنسان فلا معنى لأن يكون طالبا للكمال ومتدرجا في مراتب الكمال. طيب هنا بعد أن فهمنا الفعل الاختياري وأثره في قضية توجه التكليف نأتي إلى الإشكالية التي ذكرت في عدم أهلية الإنسان للتكليف. هنا حاول بعضهم ضرب هذه النقطة بالذات وهي عملية الاختيار. هناك من ادعى، يعني هناك ممن يوجه النقد للأديان ادعى أن الإنسان ليس أهلا للتكليف، ليس أهلا لتوجيه الخطاب الديني. لماذا؟ لأنه غير مختار في فعله، ليس لديه، سماه الإرادة الحرة، ليس لديه إرادة حرة. طبعا هنا ألفت إلى هذه النقطة وهي أن الفعل الاختياري يعني تعرض إلى إشكاليتين مهمتين. هناك إشكالية اعتقادية وهناك إشكالية علمية. الإشكالية الاعتقادية ما ذهبت بعض المذاهب حتى من المسلمين يعني إلى عدم كون الإنسان مختار في فعله، يعني ليس الإنسان هو المسؤول عن فعله، ليس هو المولد أو الفاعل لفعله، لماذا؟ قالوا لأنه لو قلنا أن الإنسان مختار وفاء وبالنتيجة هو الذي يولد فعله، هذا يلزم منه التعارض مع التوحيد الأفعالي، أن جميع المخلوقات صادرة عن الله سبحانه وتعالى، بالنتيجة هذا الفعل الإنساني مخلوق وحادث، فلا بد أن يكون هو صادر عن الله سبحانه وتعالى. فقالوا بالجبر، قالوا الإنسان له مجبور، هذا ما تبنته الأشاعرة من المسلمين. طبعا حاولوا بعد ذلك تصحيح يعني هذا الأمر بنظرية الكسب، يعني أن الإنسان لا، الفعل يصدر عن الله لكن الذي يكتسب صفة الفعل هو الإنسان. لا أريد أدخل في هذا البحث، لكن هو في الواقع يرجع إلى الجبر، يعني حتى هذا القول بالكسب يعني يرجع إلى الجبر. هناك من قال لا، بالتفويض، أن الإنسان مفوض إليه الفعل. لماذا؟ قال لأنه إذا لم يفوض الفعل إلى الإنسان يكون هذا مخالفا للعدل الإلهي، يعني إذا كان الإنسان مجبور على فعله ومع ذلك الله تعالى يحاسبه على أفعاله، يلزم منه الظلم على الله تعالى، الله عن ذلك علوا كبيرا، فيقدح في العدل الإلهي، ولذلك قالوا بالتفويض، وينسب هذا إلى المعتزلة. أما الإمامية كما هو معلوم فتبعا للأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام، ذهبوا إلى مذهب الأمر بين الأمرين، وهو أن الفعل مشترك، يعني والعلماء طبعا شرحوا على قول الإمام الصادق المعروف، لا جبر ولا تفويض ولكن أمر بين أمرين، وللعلماء علماء الكلام أو العقائد شرحوا هذا الحديث المبارك الشريف، وأفضل الشروح هو التفريق بين الفاعل التام والفاعل غير التام، يعني الله تعالى هو الفاعل التام للفعل لأنه هو الذي أوجد الإنسان وأوجد القدرات والقابليات له على أن يفعل هذا الفعل، فيصح نسبة الفعل إلى الله تعالى. والفاعل المباشر أن الإنسان بإرادته يصدر عنه، بقواه يصدر عنه هذا الفعل، وإن كانت هذه القوة هي والإرادة هي من عطاء الله تعالى ومن فيض الله تعالى، لكن أيضا يمكن أن ينسب إليه الفعل، فلهذا يكون مشترك بينهما. على أي حال هذا أيضا مبحث يحتاج إلى تفصيل أكثر. نحن هنا أريد أن نتكلم عن الربوبيين الذين كانوا يريدوا أن يقدحوا في يعني هؤلاء المسلمين لا يقدحوا في الربوبية الإلهية. كلامنا نحن هنا في الربوبيين، ومن أهم الإشكاليات هذه الإشكالية العلمية التي حاول قلت بعض منتقدي الأديان أن يوجهها للفعل الاختياري للإنسان. طبعا أهم من كتب في العصر الحديث يعني من رواد أو من فرسان الإلحاد الجديد هو سام هاريس، سام أو ساموئيل بنيامين هاريس، ويذكر اختصارا بسام هاريس، هو معروف بهذا الأمر. هذا فيلسوف وعالم أعصاب من أمريكا، وهو أحد مؤسسي مشروع إدراك، عالم أعصاب، وهذا طبعا انشغل بنقد الأديان من المعاصرين، ما زال هو موجود طبعا، وله تأليفات كثيرة في هذا الباب، وأهم تأليف أو أهم كتابات عن هذا الأمر هو كتابه فري ويل، الإرادة الحرة، فري ويل، كتاب موجود، كتاب صغير كتيب، يحاول أن ينفي فيه الإرادة الحرة على الإنسان، يقول الإنسان ليس لديه إرادة حرة في أفعاله. وطبعا عنده مقالات كثيرة أيضا نزلت في هذا الباب، وجميع مؤلفاته باللغة الإنجليزية طبعا منشورة في موقعه، عنده موقع خاص إلكتروني، موقع على الإنترنت خاص، سام هاريس، سيكتب سام هاريس يطلع يعني بالبحث، محركات البحث يطلع الموقع مالته، وجميع أبحاثه في هذا المجال موجودة هناك. على كل حال أهم ما ألفه في هذا الباب هو كتاب فري ويل، أو كتيب فري ويل، أي الإرادة الحرة، وقلنا هذا أه أه موجود بالإنجليزية ومترجم إلى العربية. طبعا مقصودهم بحرية الإرادة التي يريد أن ينفيها سام هاريس هو معنى قريب من قولنا الفعل الاختياري. حرية الإرادة قريب من الاختيار في الفعل، حيث ذكروا أن يعني في تعريفات كثيرة طبعا عن الإرادة الحرة عندهم في الفكر الغربي. هناك كتاب للدكتور مايكل ماكينا اسمه الإرادة الحرة مقدمة معاصرة، الإرادة الحرة مقدمة معاصرة. Free will, a contemporary introduction. الإرادة الحرة مقدمة معاصرة، بيّن فيها مقصود من الإرادة الحرة في الفكر الغربي. مثلا بعضهم عرف الإرادة الحرة بأنها الفعل، حرية الفعل، يعني أن يكون إنسان لديه حرية في اختيار الفعل في أي وقت. عندما يوجد بديل طبعا. هناك من عرفه بالقدرة على أن تكون أنت الخالق والمحرك النهائي لأهدافك وأغراضك. هناك من عرفه بأنه القدرة الفريدة للأشخاص على ممارسة التحكم بالمعنى الأقوى في أفعالهم اللازمة للمسؤولية الأخلاقية. طبعا يقصد من التحكم هو أن تكون الحركة، حركة الشخص وفقا لقراراته. بالنتيجة هو معنى مقارب، إن لم نقل مطابق، يعني للإرادة عندنا أو للفعل الإرادي، أو مساوق للفعل الإرادي عندنا في الفكر الإسلامي. سام هاريس في الحقيقة حاول أن أو ادعى أن هذا الفعل ليس إراديا عند الإنسان. هو استعان بمجموعة من الأبحاث لعلماء علماء الأعصاب وعلماء الاجتماع. الذين قاموا بمجموعة من التجارب وحاولوا أن بالنتيجة أن يثبتوا مجموعة من التجارب يعني العصبية والاجتماعية، وحاولوا أن يثبتوا من خلالها أن الإنسان لا يمتلك إرادة حرة. طبعا لها هذا التجارب لها أبحاث، لكن بالنتيجة هذه التجارب جميعها وقعت موضوع للنقد حتى عند علماء الاجتماع علماء الأعصاب الغربيين أنفسهم، لأن أكثر هذه التجارب إنما دونت أو جعلت أو أجريت في أفعال بسيطة للإنسان، ليست الأفعال المعقدة المركبة. يعني مثلا يكلفون بالضغط على زر عندما يطلب منهم ذلك. طبعا قلنا مثل هذه الأفعال قد لا تحتاج من الإنسان أن يجري عملية تفكير، أفعال بسيطة، وخصوصا إذا طلب منه أن يفعل ذلك ما يحتاج أن يفكر ويقلب الوجوه حتى يعرف أن هذا الفعل هل فيه مصلحة أو ليس فيه مصلحة. طبعا هم يجرون هذه التجارب ويضعون مجسات أو أجهزة لمراقبة حركة الخلايا العصبية أو الدماغ حتى يعرفون أنه هل يحصل جهد عصبي أو تفكيري في البين أم لا. لاحظوا أنه بسرعة تجرى هذه الأفعال، فجزموا بأن الإنسان ليس لديه إرادة حرة لأنه لا يمارس عملية تفكير قبل صدور هذا الفعل. لكن كما قلت إنما أجريت هذه التجارب على أفعال بسيطة، كان ينبغي أن تجرى على أفعال مركبة. طبعا وهناك من العلماء من انتقدهم بنفس هذا الانتقاد، أنه أنت تعال أجري هذه التجارب على أفعال مركبة يحتاج الإنسان أن يفكر فيها أو تحتاج إلى تفكير، لا أفعال بسيطة أو أنت تكلفه بأنه افعل كذا، بعد ما يحتاج أن يفكر ويفعل هذا مباشرة من دون تفكير إذا كانت تجارب بهذا الشكل. نعود إلى سام هاريس بحيث لأنه هو الأساس في هذه القضية. ذكر في كتابه فري ويل في الفصل السادس منه من هذا الكتاب تحت عنوان المسؤولية الأخلاقية Moral Responsibility قال هذه العبارة: في إطار ديني الإيمان بالإرادة الحرة يدعم فكرة الخطيئة. طبعا فكرة الخطيئة التي يقول بها المسيح على اعتبار هو عايش في هذه الأوساط، نتيجة يعني فكرة الذنب بالنسبة للإنسان إذا أردنا أن نعممها. وفكرة الخطيئة قال والتي يبدو أنها تبرر ليس فقط العقاب القاسي في هذه الحياة لكن أيضا العقاب الأبدي في الحياة الأخرى. يقول الإرادة الحرة هي التي أسست لهذا الأمر، وهو يريد يحاول أن ينفي هذا الأمر، ولهذا ذهب إلى أنه بالنتيجة الإنسان المجرم أو القاتل لا يمتلك إرادة حرة في فعله، وإنما هو فعله ناشئ من مساحة مظلمة في تفكيره، لا ندري ما هي المبررات التي دفعته إلى ارتكاب هذا الفعل. ثم يذكر من مبررات من يعني في بعض مقالاته أنه يقول لابد يعني يقول أن أكثر الذين اعترضوا علي في هذا الموضوع لا يمتلكون فهما دقيقا للإرادة الحرة التي نقول بها، لأنه يقول أن التفريق بين الخير والشر لا يتوقف على القول بالإرادة الحرة. لماذا؟ يقول لأننا لو مررنا أمام شخص مختل عقلي يستمتع بقتل الأطفال، وطبيب مثلا يستمتع بإنقاذ الأطفال، سواء قلنا أن هناك إرادة حرة أم لا، هنا نستقبح فعل المختل عقليا مع أنه فعل من دون إرادة على اعتبار أنه مختل عقلي، يعني فقد العنصر الأول من عناصر الفعل الاختياري وهو الإدراك أو الصورة الإدراكية، ونستحسن فعل الطبيب من دون أن نلتفت إلى الإرادة الحرة. هنا طبعا يعني بعد أن بينا الوضوح يعني تدخل الإرادة في حسن الفعل أو عدمها، هنا نعم صحيح نحن إذا رأينا شخص مختل عقليا يقتل الأطفال أو يستمتع بالأطفال نستهجن هذا الفعل، ولكن هذا ليس لأنه دخول مسألة الإرادة الحرة أو عدمها، لا، وإنما هنا الخلق الموجود لدى الإنسان، يعني نحن الخلق والعاطفة الموجودة، بسبب العاطفة التي نمتلكها نستقبح الفعل هذا المختل عقليا، لا لأجل أنه يمتلك إرادة أو لا يمتلك إرادة. هنا بالنتيجة حاول سام هاريس في مجموع كتاباته أن ينفي الإرادة الحرة، وقال أن هذه الإرادة الحرة هي وهم، قلت بالاعتماد على تجارب علماء الأعصاب وعلماء الاجتماع، حيث قال أن صدور الفعل عن الإنسان يصدر من منطقة مظلمة غير واضحة لدينا، تتدخل فيه مجموعة عوامل عصبية موروثة من الغير سابقا، ومجموعة عوامل اجتماعية قد تجبر الإنسان على أن يختار اختيار معين هو غير راغب فيه مثلا. ويقول يستشهد على ذلك بأنه يقول لو كنت تمشي في مكان في الغابة فهاجمك دب ودافعت عن نفسك، وافترض لا أنه هاجمك رجل شخص ودافعت عن نفسك، يقول هنا لماذا شعورك سيختلف؟ يعني حينما تكون جالس في حديقة الحيوان وترى هذا الدب الذي هاجمك، تحكي لأهلك بفرح وسرور أنه تقول هذا الدب هو الذي هاجمني، من دون أن تحمل حقد على هذا الدب. بينما حينما تجلس في المحكمة لإدلاء الشهادة على الشخص الرجل الذي هاجمك، فإنك سوف تنظر إليه بحقد وتحاول أن تؤذيه. يقول الإرادة الحرة إن قلنا بها تؤدي للإنسان أن يكون حاقد بالنتيجة، أن يكون غير متسامح، وهذا من يعتبر من سيئات الإرادة الحرة، فلا بد من القول بعدمها. فقال إذن هو الإنسان في صدور الفعل عنه ليس بإرادته ولا بحسب علمه، وإنما تحت تأثير عوامل عصبية وعوامل اجتماعية معينة، وليس له الحرية في الاختيار. وطبعا أما بالنسبة إلى المجرمين كيف نتعامل معهم، مجرمين لا نحملهم مسؤولية أفعالهم ولا نجعلهم تحت وطأة هذه المسؤولية. نعم نحن إنما نعالجهم كما نعالج مثلا الكائنات الخطرة، الأسد مثلا خطر، ماذا نفعل؟ نضعه في قفص، فالمجرمين نضعهم في السجون. أو مثلا الحشرات التي تهاجم الزرع وتؤذينا نكافحها، نبيدها، أيضا المجرمين قد نبيدهم لأجل ذلك، لا أنه نحاسبهم على أنهم فعلوا ذلك بإرادتهم، فهناك مسؤولية ملقاة على عاتقهم. وبالنتيجة الأديان أيضا هكذا، لا نستطيع أن نقول أن الإنسان حينما كفر أو حينما تمرد على الأوامر الإلهية أنه فعل ذلك بإرادته، وإنما هو مجبور لعوامل عصبية واجتماعية أدت به إلى ذلك، فينتهي بالنتيجة إلى أن الإرادة الحرة أمر موهوم، وليس هناك شيء اسمه الإرادة الحرة. نحن بشكل مختصر إذا أردنا أن يعني أن نحلل أو أو ننقد هذا الكلام، أننا نقول أولا أن لا شك ولا ريب حتى بالنسبة لسام هاريس أن ما يحمله الإنسان من خزين معرفي وثقافي، سواء طبعا ورثه من أسرته أو مجتمعه أو تعلمه في المدرسة، لا شك أنه له مدخلية كبيرة في قرارات الإنسان، له مدخلية في قرارات الإنسان، ولكن هذا لا يسلب منه أن يبقى مريدا ومختارا. يعني مثلا لو كان الإنسان لو نمثل بهذا التمثيل، مثلا الإنسان لو كان فقيرا ولا يستطيع أن يدرس في كلية الطب، اختار مثلا كلية أقل من ذلك، صحيح هنا الفقر كعامل اجتماعي قيد الإنسان، قيد من حرية الإنسان، ولكن هل سلبه الاختيار؟ سلبه بالنتيجة لما أقدم على الكلية اللي أوطأ من ذلك، هل سلبه الاختيار؟ لا، ما زال عنده اختيار، أما أن يدرس في هذه الكلية أو أصلا يترك الدراسة نهائيا، يعني يروح يعمل، وحينما يريد أن يعمل له الاختيار أن يعمل في العمل الفلاني أو العمل الفلاني أو العمل الفلاني، يبقى عنده نسبة من الاختيار. نعم ما يرثه الإنسان من موروث ثقافي، من موروث معرفي، يؤثر في قراراته، ولكن لا يسلبه الاختيار، لا يسلبه الاختيار. ولهذا نلاحظ في نقطة مهمة جدا، أنه ليس أمام حتى سام هاريس إلا أن يقبل أنه نحن هنا في الوظائف والمهن الآن في مجتمعاتنا اللي إلها طابع عملي، إلها طابع عملي يعني أو مهني، يعني بحيث أن المتعلم ليس فقط، ليس كالمجالات الفكرية أو الثقافية مجرد أنه يدرس، لا، يمارس العمل في الواقع، كمثلا علم الطب يأتي يدرس قواعد طبية ويأتي ويطبقها وين في المستشفى الطبيب. طيب هنا قراراته كطبيب ألا تتأثر بما تعلمه في المستشفى عندما تعلم الطب أم لا؟ يعني المخزون المعرفي الذي تعلمه في الجامعة حتى يكون طبيب ألا يؤثر في قراراته كطبيب؟ ولو كان مارس في المستشفى أن أعطى دواء خطأ أو طبق بروتوكول طبي خطأ في علاج المريض، ألا يحاسب مثل هذا الشخص على فعله ويقال له أنت لم تلتزم بقواعد الطب أو التطبيب؟ كل العقلاء في كل دول العالم من مختلف التيارات الفكرية يقولون بذلك. طيب هذا ماذا يعني؟ ألا يعني أن الطبيب له حرية الاختيار في أن يختار ما تعلمه وما عرفه من الطب أو يختار شيء آخر؟ إذن لماذا لما يأتي إلى مثلا المجرمين أو القتلة يقول لا، هؤلاء لا يمكن أن تكون أفعالهم إرادية وإنما هم مجبورون على هذه الأفعال؟ القاضي نفس الشيء، قائد السفينة نفس الشيء، قائد الطائرة نفس الشيء، كلهم لابد أن تكون القرارات التي يتخذونها في تخصصاتهم راجعة إلى العلوم والخبرات المكتسبة لديهم. لماذا حينما نأتي إلى الوضع الاجتماعي أو الديني نقول لا، هنا لا يمكن أن يكون، لا يمكن للإنسان أن يتخذ قرارا على وفق الفكر الديني أو على وفق الفكر الاجتماعي الذي تعلمه؟ لماذا هنا نقول لا، هو مجبور على فعله؟ واضح أن هنا مغالطة واضحة أراد أن يرتكبها سام هاريس وأمثال سام هاريس. نعم هناك مؤثرات على الإرادة الحرة أو الإرادة والقرار الإنساني، يعني تؤثر لا شك، قد تكون هذه المؤثرات عوامل تكوينية، فرض ورثها أو تعلمها من المجتمع، لكن يمكن تغييرها أو لا يمكن تغييرها. لو الإنسان هذا دخل في مدرسة تربى من جديد، ألا يمكن أن يصحح أفكاره؟ كانوا يذهب سام هاريس إلى أن هذه الأفكار لا يمكن أن تصحح أبدا. إذا كان لا يمكن أن تصحح أبدا فإن هذا سيؤدي إلى غلق باب التخصصات المهنية أو التي لها تطبيق خارجي. نعم الظروف البيئية التي يعيش فيها الإنسان تحدد من خيارات الإنسان، ولكن لا تجعله مسلوب الاختيار أو الإرادة. يعني مثلا إذا جاء شخص وقال لشخص آخر إما أن تفعل الفعل الفلاني أو أقتلك، هل هذا يعني أنه سلبه اختياره؟ نعم وأجبره، لكن هذا الشخص ما زال مختار، يمكن أن ينفذ ما يريده هذا الشخص القاتل ويمكن أن يترك ما يريده، فإذا ترك ما يريده لابد أن يتحمل يعني التهديد الذي حصل، يبقى هو مختار. أحيانا نعم قدرات الإنسان قد تتغير أو تتحدد، ولكن هذا لا يسلبه الاختيار أبدا. أيضا هناك نقطة مهمة أخيرة أذكرها هنا، أنه أحيانا الأخلاق أو العادات التي تكتسبها النفس يكون لها أثر كبير في أن الإنسان يفعل فعل من دون تروي، وهذا طبعا ما أوقع تجارب علماء الأعصاب وعلماء الاجتماع في الخطأ، أنه كثير من الأفعال التي البسيطة أو الأفعال التي تتكرر من الإنسان يصبح في النفس عادة، تطبع، خلق، ما شئت فعبر، يسهل صدور الفعل من دون حاجة إلى عملية تفكير أو تقليب الأمر. لكن هذا بالنتيجة لا يعني أن الإنسان فقد الاختيار، فبالنتيجة يبقى أن الإنسان هو مختار في فعله. نعم قد تكون هناك محددات تحدد اختياره، ولكن هذا لا يسلبه الاختيار. فإذا كان الإنسان صدور الفعل يكون بنحو اختياري عنه، إذن يمكن توجيه التكليف إليه ويمكن إنزال المعرفة الدينية إليه بلا أي مشكلة ولا أي مانع من ذلك. فهذا المدعى أو هذا الأمر الذي ادعوا في نفي حرية الاختيار أو بالنتيجة بحسب تعبيرنا بحسب تعبيرهم نفي الإرادة الحرة وبحسب تعبيرنا نفي الفعل الاختياري، هذا غير صحيح ولا يمكن الالتزام به، ولا يمكن حتى لمن ادعى ذلك أن يلتزم به، لأنه يلزم اختلال جميع شؤون الحياة التي نعيش فيها. فيبقى الإنسان على ما علمنا بوجداننا وبشكل واضح أنه مختار في فعله، ولا يصدر عنه الفعل إلا باختياره، وإذن لا يمكن الالتزام بمثل هذه الدعوة. تبقى هناك لدينا دعوة أخرى في هذا المجال مهمة أيضا، وهي التي ادعاها الربوبيون أيضا أو قسم منهم، وهو عدم حاجة الإنسان إلى التدبير الإلهي. قالوا أن الإنسان لا يحتاج إلى تدبير إلهي، بل هو بنفسه قادر على تدبير حاله. هذا إن شاء الله سنتعرض له ولهذه الإشكالية في الدرس الآتي، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.